الله رحمه الله. وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه ونرد علمه إلى قائله ونجعل عقدته على ناقله اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وقال في ذم مبتغي التأويل بمتشابه تنزيله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ وقرنه بابتغاء الفتنة بالذم ثم حجبهم عما أملوه وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله سبحانه: وما يعلم تأويله إلا الله. هذه جملة ووقفنا عند الكلام على هذه المسألة المهمة، مسألة المحكم والمتشابه، المحكم والمتشابه، لأن المؤلف رحمه الله أشار إلى طريقة الراسخين في العلم وذكر الآية، والآية فيها الكلام على المحكم والمتشابه. والله سبحانه وتعالى وصف كتابه بأنه محكم الكل، ووصف كتابه بأنه متشابه، ووصف كتابه بأن بعضه محكم وبعضه متشابه. هذه ثلاثة مقامات: المقام الأول وصف الكتاب بأنه محكم كله كما في قوله تعالى: ألف لام را كتاب أحكمت آياته. فهذا الإحكام معناه الإتقان، معناه كتاب كله محكم وكله مختلف وكله متفق وكله متقن. وصف كتابه سبحانه وتعالى بأنه متشابه: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. فالكتاب أي القرآن متشابه كله، متشابه في إحكامه وفي إتقانه وفي فصاحته وفي إعجازه، وهذا لا إشكال فيه. المقام الثالث أن بعض القرآن محكم وبعضه متشابه، وهذا في آية آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. هناك آيات محكمات هن أم الكتاب أي أصل الكتاب، أكثر الكتاب أكثر القرآن محكم، وهناك آيات متشابهات. ثم قال الله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. أهل الزيغ يتبعون المتشابه ويعرضون عن المحكم، فيضربون القرآن بعضهم ببعض. أما طريقة الراسخين في العلم فإنهم يردون المتشابه إلى المحكم. لكن ما هو المتشابه وما هو المحكم؟ ما هو المتشابه وما هو المحكم؟ المحكم هو الواضح والبين والمفسر والمفسر والذي لا اختلاف فيه. قيد وتشابه مطلق. تشابه نسبي إضافي يختلف باختلاف الناس، يشتبه على هذا ما لا يشتبه على ذاك، هذا تشابه نسبي. وهذا ليس فقط فيما يتعلق بآيات العقيدة بل بآيات الفقه كذلك، يشتبه على هذا الإنسان الاستدلال بهذه الآية. مثلا لفظ قرط القرآن ومطلقاته يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هل القرط والحيض أم الطهر يعني عدة ثلاث حيضات أم ثلاثة أطهار؟ هذا يعتبر متشابها، فيرد العلم المحكم آيات أخرى إلى السنة النبوية حتى بمعنى القرب، وهكذا الأمثلة. وهناك متشابه حقيقي لا يعلمه عامة الناس، وهذا المتشابه هو حقائق ما أخبر الله عز وجل عنه من الصفات ومن المغيبات. المتشابه الحقيقي الذي لا يعلم أحد حقيقة وحقائق ما أخبر الله عز وجل عنه من الصفات ومن المغيبات، فكيفية الصفة وحقيقتها لا يعلمها أحد من الناس، وحقائق المغيبات كقيام الساعة، وقت قيام الساعة وصفة البرزخ والحشر والحساب والصراط والجنة والنار، فإن هذه الحقائق ونعيم الجنة وعذاب النار هذه الحقائق لا يعلمها أحد إلا الله عز وجل. هذا خلاصة ما يقال في المحكم والمتشابه. وعليه فالمتشابه الأخير هذا الذي هو حقائق الصفات وحقائق المغيرات، هل يجوز لأحد أن يبحث عن معناه أو أن يبتغي تأويله أو أن يتبعه؟ لا، فهذا مذموم. فالذين يتبعون هذا المتشابه ويخوضون فيه كما حاول اليهود معرفة عمر الدنيا من خلال الحروف المقطعة أو عمر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا المتشابه من اتبعه وابتغى تأويله فهو مذموم. وأما المتشابه الأول النسبي فلا شك أن من العلم ومن الفضل أن يرفع الإنسان عن نفسه الجهل ويحاول معرفة هذا المتشابه برده المحكم بسؤال أهل العلم عنه. إذا في قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، ولو وقفنا على هذا الوقف كما سيأتي معنا، جمهور المفسرين على اختيار الوقف بعد لفظ الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله، ثم تبدأ بجملة جديدة والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. الجمهور يختارون الوقف هنا، فيكون المعنى ما هو؟ فيكون معنى المتشابه ما هو؟ حقائق ما أخبر الله عز وجل من الصفات والمغيبات، هذا هو المتشابه. وما يعلم تأويله إلا الله، يكون التأويل بمعنى ماذا؟ نحن سبق معنا التأويل له معنيان في الكتاب والسنة، وله معنى عند المتأخرين. معنيان في الكتاب والسنة معنى التفسير نبهنا بتأويله، والمعنى الأشهر والأكثر في كتاب الله التأويل هو حقيقة ما يقول إليه الشيء، حقائق الأشياء التي ستقول إليها عند وقوعه. هل ينظرون إلى تأويله يوم القيامة وما فيه؟ يوم يأتي تأويله يوم تقع هذه الأحداث. هذا تأويل رؤياي من قبل، لما وقعت الرؤيا، لما آلت الحقيقة وقعت الرؤيا، قال هذا تأويل رؤياي من قبل، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ما يروح إليه الشيء، فلا يعلم حقيقة المغيرات ما تقول إليه المغيرات، ولا يعلم حقيقة الصفات إلا من؟ إلا الله عز وجل. والراسخون في العلم ماذا يقولون؟ يقولون آمنا به كل من عند ربنا، يؤمنون ويسلمون، يؤمنون بهذه الصفات، يعرفون معناها، لكن لا يعرفون حقيقتها وكيفيتها، كما أنهم يؤمنون بالحشر والصراط والنعيم والعذاب ويعرفون معنى ذلك كلهم، لكنهم لا يعرفون حقيقة الأمر عند وقوعه كيف سيكون؟ كيف سيكون؟ إذا اخترنا الوقف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، كان التأويل بمعنى ماذا؟ حقيقة ما يقول إليه الشيء. وكان المتشابه بمعنى ماذا؟ المتشابه الذي لا يعلمه أحد، وهو حقائق الأشياء، حقائق المغيرات، وحقائق صفات الله عز وجل. وعلى هذا القول من قال من أهل العلم إن آيات الصفات المتشابه ويقصد حقائق الصفات وكيفياتها كلام صحيح ولا خطأ؟ كلام صحيح. إذا جمهور السلف والأئمة على أن الوقف تام عند قوله وما يعلم تأويله إلا الله، اختاروا الوقف هنا. إذا معناه أن هذا الشيء لا يعلمه أحد إلا الله، نقول نعم صحيح. المقصود بهذا المتشابه حقائق الصفات وحقائق المغيرات لا يعلم تأويلها إلا الله، لا يعلم حقيقة ما تأويل إليه وكيفيتها عند وقوعه إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. القول الثاني المروي عن جماعة من الصحابة ومن السلف أنهم يختارون الوصل فيقولون وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هذا قول معتبر، سألت من قال به قول معتبر قال به جماعة من الصحابة والأئمة وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. إذا ما هو المتشابه الذي يعلمه الراسخون في العلم؟ ما هو المتشابه؟ متشابه نسبي ليس المتشابه الحقيقي المطلق. المتشابه النسبي كما مثلنا الأمور التي تشتبه على بعض الناس دون بعض، فيكون للراسخين في العلم فضل في كشف ومعرفة هذا المتشابه. ولماذا يعاب أهل البدع؟ يعاب عليهم أنهم لا يردون النوع المتشابه المحكم. فنحن لا نستطيع أن نغلق هذا الباب، نقول نعم هناك متشابه يعلمه العلماء ولا بد من رده إلى أهله ليعلموه. على هذا القول المتشابه الذي النسبي والذي يعلمه الراسخون في العلم، هل يصح أن نقول إن آيات الصفات من المتشابه؟ لا، لا يصح. المتشابه النسبي يعني نقول فلان اشتبهت عليه آية من آيات الصفات، أما هكذا آيات الصفات بالإطلاق للمتشابه ليس صحيحا. إذا هذه خلاصة المسألة، أن نفهم معنى المتشابه في النوعين اللذين ذكرتهما وأن نفهم معنى التأويل. هنا لما نقول المتشابه النسبي ونقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يكون معنى التأويل ما هو؟ التفسير. يكون معنى التأويل التفسير. كما ترون مسألة سهلة، حصل اضطراب لما خلط الناس بين معنيين التأويل وخلط الناس بين معنيين أو معاني المتشابه. إن كنت ستقف وتقول ما يعلم تأويله إلا الله وتختار الوقف فتقول متشابه لا يعلمه إلا الله، ما هو؟ حقائق الصفات وحقائق المغيبات. التأويل هنا هو المعنى الأول الأشهر في القرآن، وهو حقيقة ما تقول إليه الأشياء. وإن كنت ستختار الوسط وأن الراسخين في العلم يعلمون المتشابه، فيكون المتشابه هو المتشابه النسبي الذي يمكن للناس أن يعلموه بالتعلم والدراية، ويكون التأويل معناه التفسير، وتنتهي المشكلة تماما. والحقيقة أنه لا يوجد في السلف من أطلق هذا الإطلاق أن آيات الصلاة مثلا كلام السلف في تعريف المحكم متشابه، سنأخذ مثالين على وجه السرعة، مثال الإمام المتقدم وإمام المتأخر. الإمام ابن جرير رحمه الله إمام سلفي سني معروف، يقول في تفسيره: وقد اختلف أهل التأويل، ولذلك معقد كما سبق للتأويل عن التفسير، اختلف أهل التأويل في التأويل أي في تفسير قوله تعالى: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، وما المحكم من آل الكتاب وما المتشابه منه. فقال بعضهم: المحكمات من آل القرآن المعمول بهن، وهن الناسخات أو المثبتات الأحكام، والمتشابه أو المتشابهات المتبوع عمل بهن المنسوخات. هذا قول أن المنسوخ متشابه، وهذا المتشابه نسبة في الحقيقة، لأن بعض الناس ممكن يلجأ ويستدل بالمنسوخ فيضل وينسى الناس، أما أهل العلم فيردون هذا إلى هذا. وقال آخرون قول الثاني: المحكمات من آل الكتاب ما أحكم الله فيه بيان حلاله وحرامه، والمتشابه منها ما أشبه بعضه بعضا في المعاني وإن اختلفت ألفاظه، وهو ما عدا المحكم، مثل قوله: وما يضل به إلا الفاسقين، مثل قوله: كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون، مثل قوله: والذين اهتدوا زادهم هدى. أيضا هذا نسبي، فبعض الناس عندهم آيات باطلة وقد تشتبه عليه بعض الآيات. وقال آخرون: المحكمات من آل الكتاب ما لم يحتمل من التأويل غير وجه واحد، والمتشابه منها ما احتمل من التأويل أو جمع. هذا كما مثلت لك بالقرب يحتمل الطهر يحتمل الحل، أيضا هذا تشابه نسبي. وقال آخرون: معنى المحكم يعني ما هو تشابه نسبي، فيناسب أن أقول بعدها إن الراسخين يعلمون هذه الأشياء التي سبقت، الراسخون يعلمونها. وقال آخرون: معنى المحكم ما أحكم الله فيه من آل القرآن وقصص الأمم ورسلهم الذين أرسلوا إليهم فصلهم ببيان ذلك لمحمد وأمته صلى الله عليه وسلم، والمتشابه اشتبهت الألفاظ به من قصصهم عند التكرير في السور، يعني قصة تشبه قصة. هذا لا إشكال فيه، قد يشتبه أيضا على بعض العامة ويقولون: لماذا القصة هذه قصيرة هنا وطويلة هنا؟ أما الراسخون فلا شك أنهم يعلمون ذلك. وقال آخرون، انتبهوا لهذا القول، وقال آخرون: بل المحكم من آل القرآن ما وفهموا معناه وتفسيره، والمتشابه ما لم يكن لأحد إلى علمه سبيل لا يعلمه إلا الله، مما استأثر الله بعلمه دون خلقه. إذن هو يتكلم عن المتشابه الحقيقي، ما هو هذا؟ قال: وذلك نحن الخبر عن وقت مخرج عيسى بن مريم. متى يخرج عيسى بن مريم؟ القرآن يذكر أنه قد رفعه الله إليه، ويذكر أنه سيجلسون به قبل موته. متى سينزل عيسى؟ ووقت طلوع الشمس من مغربها أيضا، وقيام الساعة، وفناء الدنيا، وما أشبه ذلك، فإن ذلك لا يعلمه أحد. إذن هو حقائق وأوقات المغيرات، حقائق المغيرات ما تقول إليه متى ستقع. وقالوا: إنما سمى الله من آل الكتاب المتشابه الحروف المقطعة، لما أدخل أيضا الحروف المقطعة لا يعلم الراسخون معناها، هذا قول. التي في أوائل بعض سور القرآن نحن ألف لام ميم وبقية الحروف ما أشبه ذلك، لأنهن متشابهات في الألفاظ وموافقات حروف حساب الجمل. وكان قوم من اليهود على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم طمعوا أن يدركوا من قبلها معرفة مدة الإسلام وأهله، حاولوا أن يعرفوا بحساب الحروف هذه مدة هذه الأمة، وأن يعلموا لها سالم روح الذي لا يعلم احد الا الله، وهو كما بث الامور الغيبيه وقت الساعه، ونحن نضيف وصفه الساعه وحقائق المغيبات. لماذا اشبه تاويل الايه؟ قال: وذلك ان جميع ما انزل الله عز وجل من ذلك القران على رسوله صلى الله عليه وسلم فاننا انزلنا عليه بيانا له ولامته وهدى للعالمين، وغير جائز ان يكون فيه ما لا حاجه بهم اليه. يعني لو قلت ان القران فيه مجموعه كبيره من الايات لا يعلمها الا الله، يقول غير جائز ان ينزل الله اليهم شيئا لا يحتاجونه، ولا ان يكون فيه ما بهم اليه حاجه ثم لا يكون لهم الى علم تاويله سبيل.
يعني التثليث، ما سمعت بنفسي من يقول هذا النصارى.
تبع المتشابه لأن في قلبه الزيف، وأعرض عن المحكم الذي في عشرات الآيات في التوحيد وقل هو الله أحد وتكفير من قال إن الله ثالث ثلاثة. فأهل العلم يقولون إن هذه هي ضمير متكلم معظم لنفسه، فليس فيها لا فعل من غيرها ولا تسليف ولا. ومثاله أيضا من يقول لك كيف تقولون أن القرآن ليس فيه تناقض؟ القرآن يقول إنك لا تهدي من أحببت، وفي آية يقول إنك لتهدي إلى صراط مستقيم. كل هذا تناقض. هل يقول بعض أهل الزيغ ابتغاء الفتنة أو ابتغاء تأويله؟ هذا من ابتغاء الفتنة، تلبيس عن الناس. فنقول لا إشكال، أهل العلم يقولون المتشابه والمحكم. وإنك لا تهدي من أحببت، هذه هداية التوفيق منفية عن كل أحد. الهداية نوعان، هداية التوفيق ليست إلا لله عز وجل، هداية الدلالة والبيان والإرشاد، هذه للرسل والأنبياء وللدعاة. وإنك لتهدي إلى الصراط المستقيم، تهدي هداية الدلالة والإرشاد. وهكذا القرآن فيه آيات يشتبه معناها على بعض الناس، ولا تشتبه على الراسخين في العلم. قلت إن الوقف التام على عند الله والمنقول عن جمهور المفسرين هو ممن قال به عمر رضي الله عنه وابن عباس وعائشة وعروة بن الزبير وعمر بن عبد العزيز بن مسعود وغير بن كعب، نقله عنه القرطبي وغيره، ونقله ابن جرير عن يونس بن أشهب عن مالك بن أنس، وهو مذهب الكسائي والأخفش والفراء والعبيد. وأما القول الثاني الوصف، أنا فهمنا أن الوصف صحيح منهم الوقفة صحيح، أما الوصف فهو مروي أيضا عن ابن عباس، يعني ابن عباس مروي عن القولين. وقد روي عنه أنه قال أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. وتلميذه مجاهد يقول قرأت القرآن على ابن عباس أو التفسير على ابن عباس، أسأله عن القرآن آية آية، يوقفه ويسأله آية آية. فهذا القول والوصف مرويين عن ابن عباس، وفيه قال مجاهد وطبيع ومحمد وجعفر والزبير والقاسم ومحمد وغيرهم وغيرهم، انتصر له جماعة من المتكلمين بالفرق والزمخشري. ابن كثير رحمه الله لما نقل القولين في الآية أتى بكلام جميل وقال ومن العلماء من فصل في هذا المقام فقال التأويل، يعني هذا خلاص ما ذكرته في أول الدرس، التأويل يطلق ويراد به في القرآن معنيان. هذا كلام من ابن كثير رحمه الله. أحدهما التأويل بمعنى حقيقة الشيء وما يقول أمره إليه، ومنه قوله تعالى ورفع ذويه على العرش وخر له سجدا، قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. يعني هذا السجود هو حقيقة الرؤيا، حقيقة ما نالت إليه الرؤيا. وقوله هل ينظرون إلى تأويله ورؤياك تأويله لحقيقة ما أخبر به من أمر المعاد، فإن أريد بالتأويل هذا فالوقف على الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله. والمتشابه هنا يكون متشابه حقيقي حقائق، لأن حقائق الأمور وكنها لا يعلمه إلا على الجلية إلا الله عز وجل. هذا كلام لكثير. ويكون قوله والراسخون في العلم مبتدأ وخبر يقولون آمنا به. وأما إن أريد بالتأويل المعنى الآخر وهو التفسير والتعبير والبيان عن الشيء كقوله تعالى نبهنا بتأويله بتفسيره أي بتفسيره، فإن أريد به هذا المعنى فالوقف على الراسخون في العلم، يعني تصل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، لأنهم يعلمون ويفهمون ما خوطبوا به معطوفة الراسخون لا يرجع إلى الله، وهل يسوغ في اللغة أن الحال يرجع إلى المعطوف ولا يرجع المعطوف عليهم؟ نعم يسوغ في اللغة. يقول ابن كثير رحمه الله وعلى هذا فيكون قول يقولون آمنا به حالا منهم وليس من الله الراسخون. وساغ هذا وهو أن يكون الحال من المعطوف فقط دون المعطوف عليه لقوله تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم إلى قوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا وإخواننا. من الذين يقولون؟ الأنصار المهاجرون. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فهذا من كلام الأنصار رجع الجملة الحال إليهم فقط ولم ترجع إلى المعطوف عليهم. وكقوله تعالى وجاء ربك والملك صفا 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 هذه حال من الملائكة من المعطوف دون المعطوف عليه. فتقول الراسخ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. فتكون جملة يقولون آمنا به حالية ممن من الراسخين فقط المعطوف دون المعطوف. طيب إذن المؤلف على كلامه مشى هنا على أن المتشابه وهذا قرره في الطرق الأخرى أنه أن الوقف يختار الوقف على ما يعلم تأويله من الله. يقول ثم مبتغي التأويل وجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ. إذا كان التأويل معنى حقيقة وكل من الأشياء فلا شك أن من يبتغي أن يطلب تأويلها مذموم. وقارنه بابتغاء الفتنة للذنب. الذي يطلب تأويل هذا كالذي يبتغي الفتنة كلاهما مذموم. ثم حجبهم عما أملوهم يعني قطع أطماعهم وعما رغبوا ورجوهم لا يمكن لأنه لا يمكن أن يصلوا إلى تأويل هذه الأشياء. حجبهم عما أملوهم عما رجبوا أن يصلوا إليه وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله وما يعلم تأويله إلا الله. وعرفنا أن هذا يكون على فهم معنى التأويل وفهم معنى المتشابه. ثم قال المؤلف رحمه الله قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى سماء الدنيا وإن الله يرى في القيامة. انتبهوا للنزول والرؤية. وما أشبه هذه الأحاديث نؤمن بها ونصدق بها لا كيف ولا معنى ولا نرد شيئا منها. أولا هذا الأثر رواه الخلاف في السنة من طريق حنبل عن الإمام أحمد قال سألته أبا عبد الله عن هذا الحديث نزول الرؤيا فقط رواه على أنه في طالب التأويلات. الإمام أحمد يقول هنا لا كيف ولا معنى. أشكل هذه الجملة على بعض الناس قالوا كيف بن أحمد ينفي الكيف وينفي المعنى. طب ينفي الكيف يعني درس نحن لا نعلم كيف ينفي المعنى. والحقيقة أن الإمام أحمد ومن في طبقته وفي عصره لم يكن عندهم إلا فئتان، فئة المشبهة وفئة الجهمية المضللة. يعني لم يكن نشأ التفويض في عصر أحمد رحمه الله حتى نفهم المعنى الزيادة. فكان أهل السنة يثبتون ويمرونها كما جاءت كما هي. وقد جاءت ماذا؟ جاءت ألفاظا مجردة أم ألفاظا بمعاني؟ جاءت ألفاظا بمعاني. جاءت ألفاظا بمعاني. وروى هؤلاء الأئمة تفسير كثير من نصوص الصفات وهم فسروا. وتأتي أمثلة معنا إن شاء الله كما ذكرت لكم عن مجاهد وعن أبي العالية في تفسير استوى العرش هذا مصطلح اشتهر في وقتهم، لا نفسر اي لا نفسر تفسيرات جهميه ولا معنى اي معاني جهميه التي اخترعوها، بل قراءتها تفسيرها لان معناها واضح. مالك يقول الاستواء معلوم اي معلوم معناه. الامام احمد رحمه الله كما يقول ابو بكر بن الازهر في هذا الازهر المهم يقول: قلت لابي عبد الله حدث محدثا ما عنده. هذا الازهر ابو بكر من تلاميذ احمد يحكي القصه هذه، يقول ابن احمد حدث محدثا ما عنده بحديث يضع الرب عز وجل قدمه. هل هذا محتاج الى تفسير؟ يعني لو جاء السني، لو جاء السني يريد ان يفسر القدر ماذا سيقول؟ لن يقول شيء، قراءتها تفسيرها. وعنده غلام، محدث عنده غلام، فاقبل على غلامي فقال له: ان لهذا تفسيرا. انتبه، هذا له تفسير، لا يقصد معنى في اللغه ويكون هذا من صفه المعاني، بل يقصد تفسيرا. فقال ابو عبد الله: نعم محمد، انظر اليهم كما تقول الجهميه سواء، ان لها تفسيرا. فالجهميه لا تريد ان تثبت الظاهر، انما لهم تفسير، يعني تاويل القدر. جماعه من الناس ليش كذا، جماعه من الكفار. طيب هذا ايضا مثال اخر في ذاك العصر، عصر احمد الترمذي وابي داود. الترمذي رحمه الله قال في سننه لا اذكر الان في حديث اليد او في حديث النزول، حديث اذا صدق احدكم صدقه فان الله اذا قبلها بيده، تكلم بكلام عظيم في هذا الموضع وتكلم ايضا عند حديث النزول. انا اقول لهم ان هذا في حديث الصدقه. قال رحمه الله: وقد قال غير واحد من اهل العلم في هذا الحديث وما يشبهه: هذا من الروايات من الصفات ونزول الرب تبارك وتعالى كل ليله من السماء الدنيا. قالوا: قد تثبت الروايات في هذا ويؤمن بها ولا يتوهم ولا يقال كيف. هكذا روي عن مالك، سفيان بن عيينه، عبد الله بن مبارك، انهم يقنوا قال في هذه الاحاديث ان الروح بلا كيف. وهكذا قال العلم اهل السنه والجماعه. واما الجهميه فانكرت هذه الروايات وقالوا هذا تشبيه. وقد ذكر الله عز وجل في غير موضع من كتابه القران اليد والسمع والبصر، فتأولت الجهميه هذه الايات ففسروها على غير ما فسر اهل العلم. اهل العلم يقولون قراءتها وتفسيرها، يعني في اللغه المعروفه، اما هؤلاء فسروها تفسيرا اخر، ففسروها على غير ما فسر اهل العلم وقالوا: ان الله لم يخلق هذا بيده. شوف النفي. وقالوا: ان معنى اليد ها هنا القوه. من الذي قال هذا؟ الجهميه. وقال اسحاق ابراهيم، انما من اسحاق بن راهويه الامام الكبير الحافظ، انما يكون التشبيه اذا قال يد كيد او مثل يد او سمع كسمع او مثل سمع. فاذا قال سمع كسمع او مثل سمع فهذا التشبيه، واما اذا قال كما قال الله تعالى يد وسمع وبصر ولا يقول كيف ولا يقول مثل سمع ولا كسمع فهذا لا يكون تشبيها، وهو كما قال تعالى في كتابه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الجهميه من ذلك الوقت يقولون اثبات هذا الصفات تشبيه، ويفسرونها على غير ما فسر اهل العلم، فيقولون اليد القوه، وهكذا يتأولون بقيه الصفات. هنا قبلهم السلف كالترمذي واسحاق واحمد وابي عبيد وسفيان ومالك ان الصفات لا تفسر، يقصدون تفسيرات الجهميه. وايضا جاء محمد بن حسن الشيباني نقل مشهور اتفق الفقهاء المشهور كثيرا منهم بزبط الرؤيا. فقال هذا حديث شحاح عملها أصحاب الحديث والفقهاء بعضهم عن بعض، وهي عندنا حق لا نشك فيه. ولكن إذا قيل كيف أضحك وكيف وضع قدمه، قلنا لا نفسر هذا ولا سمعنا أحد يفسره. إذا قيل كيف يضحك وكيف وضع قدمه، قلنا لا نفسر، جعل التفسير مقابل صورة عن الكيفية. كيف يضحك وكيف وضع قدمه لا نفسر. فالخلط في الكيفية هو تفسير مشبهة، والتأويل المذموم هو تفسير الجهمية. ولهذا جاء السلف وقالوا لا نفسر، أو مثل ما قال أحمد لا كيف ولا معنى. وسيأتي أنه يقول إننا لا نعلم الكيفية، وهو هنا نقطة الرؤية. انتبهوا، فإن الرؤية معلومة المعنى حتى عند كثير من المتكلمين. ما معنى الرؤية؟ يرى الله عز وجل. يعني ما تقول إن الله يرى، هل معناه إن الله يسمع؟ هل يتمس على أحد؟ حقيقة أيها الأحبة، إنه لو تكلف الإنسان وقال إني لا أعلم معنى هذه الصفات فهو كاذب. انتبهوا الى هذا الكلام. يعني لما يذكر ضحك الله عز وجل، ضحك ربه، او يذكر وضع قدمه، الذي يقول اني لا اعلم معنى هو كاذب. بل المعنى واضح مفهوم، ولكن المعطله لا يدخل في العقول الا التشبيه، فيتصورون معنى فاسدا فينفونه. اما اهل السنه فيقولون على ذلك لله عز وجل. يقول احمد رحمه الله: نؤمن بها ونصدق بها، لا كيف ولا معنى ولا نرد شيئا منها، ونعلم ان ما جاء به الرسول الحق، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نصف الله باكثر مما وصف به نفسه الى حد ولا غايه. ايضا هذه الجمله تحتاج الى وقفه. الى حد ولا غايه، أي الحد هو المنتهى النهائي، كذلك الغاية. فصفات الله عز وجل لا منتهى لها ولا غاية، لا يحبها الناس ولا يعلمون حدها، ولا أحد يحد الله عز وجل. ومسألة الحد يعني قد نتعرض لها فيما بعد. فقد روي عن بعض السلف إثبات الحد، استوى الله عز وجل على عرش الحد، هذا منقول عن ابن المبارك رحمه الله وعن حرب الكرماني وعن احمد في احدى الركعتين. مقصودهم ان الله سبحانه وتعالى بائن متميز عن خلقه، فالحد في اللغه هو الفاصل بين الشيئين. والله سبحانه وتعالى ليس ذاهبا في سائر الجهات، يعني ليس متصلا بالخلق بل ممتاز عنهم، كما سياتي أن الله أجمع أن الله مستوى على عرشه بائن من خلقه، يعني متميز عنه، فلا يتصل الخالق بالمخلوق، يعني لا يختلط الخالق بالمخلوق. لكن هنا يحمل معنى بلا حد ولا غاية، مما نفى بحد الإمام حاتم الإمام الخطابي وإمام أحمد في رواية نفوا بحد، ومرادهم أنه ليس له حد يعلمه خلقه، أو ليس له حد يحده به خلقه، بل الله سبحانه وتعالى هو الكمال المطلق جل وعلا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ونقول كما قال: ونصفه بما وصف به نفسه، لا نتعدى ذلك ولا يبلغه وصف الواصفين. مهما وصفت فإنك لن تبلغ وصفه سبحانه وتعالى. نؤمن بالقرآن بكله وحكمه ومتشابهه، انتبه الجملة هذه، ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت. المفوضة لا تقول هذا لحال الأحوال، بل لا يسمون هذه الصفات. يعني بقي اليد الى الوجه والى القدم الفرد لا يقول انها صفات، يقول هي نصوص وردت لا يعلم معناها. وليس هناك شناعه الحق انه لا يعلم شيئا، لكن المثبت يشنع عليه. قد الحق الشناعه انتم تثبتون لنا الاشياء هي كالابعار هي كذا هي كذا. فاحمد رحمه الله يقول لا نزيل عنه صفه من صفاته لشناعه شنعت. اما المفوض فهذا الحق اي شناعه، بل هو امي لا يعلم شيئا، كانه يقول اللات هذه كانها غير موجوده، وهذا نص كانه غير موجود. ولا نتعدى القران والحديث، ولا نعلم، انتبهوا، ولا نعلم كيف كنه ذلك. لا نعلم كيف، لا نعلم كنها. لو كان الفوق المعنى نحتاج ان نقول هذا، بل الذي فوق المعنى لا يعلم شيئا، لكن الذي يفوق كيف، يعني قول السلف ان الروح كما جاءت بلا كيف دليل على انه اثبت المعنى، لان الانسان اذا اثبت المعنى بقي عليه مرحله المكيف. اذا اثبت المعنى بقي عليه ان يثبت الكيفيه او يخشى ان يثبت الكيفيه. فالسلف يقولون بلا كيف دليل على انه اثبت المعنى. أما الذي لا يثبت المعنى فكأنه لم يقل شيئا، ولا يحتاج أن يقول بلا كيف، بل هو يقول بلا شيء، لأن الآية هل تصبح بحروف مقطعة لا يعلم معناها. ولا نعلم كيف كنه ذلك إلا بتصديق الرسول، إلا باستثناء القطع، أي لكن بتصديق الرسول وتثبيت القرآن. نصدق الرسول صلى الله عليه وسلم ونثبت ما في القرآن. وسيأتي على أحمد رحمه الله إثبات العلوم وإثبات الكلام بالحرف والصوت مما لا يقوله أحد من مرويته ولا من فوقه. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله. الأثر عن الشافعي رحمه الله المقف على من رواه مسندا، ويذكره مقدام في هذا الكتاب وفي بعض كتبه، وينقله أكثر أهل العلم ينقلون عن مقدام رحمه الله. وكلام الشافعي كلام عظيم وفيه الإيمان المجمل، الإيمان المجمل. آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. وابن قدامة يستشهد بهذا النص تأكيدا لقوله سابقا: وما أشكل. ماذا قال عن ابن أشكل؟ يثبته لفظا ولا يتعرض لمعناه ولا للرد ولا للتأويل ولا للتشبيه. فكذلك هذا الكلام من الشافعي رحمه الله هو في الإيمان المجمل. إذا جاءك نص من الصفات لم تعلم معناه أو أشكل عليك أو اشتبه والتبس، ماذا تقول؟ آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا درج السلف درجة، يعني سار السلف وأئمة الخلف. السلف من أصحاب التابعين، وأئمة الخلف الذين تبعوهم بإحسان، متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات المدلة. الإقرار يقرون بها وبأنها صفات، وأنا دائما أركز على هذا حتى أميز لك بين أهل التفويض وأهل الإثبات. فإن أهل التفويض يمنعون أن يقال اليد صفة، لا يقولون صفة، إنما يقولون نحن نؤمن بقوله تعالى: يد الله فوق أيديهم ولا نعلم، وينفون المعنى الظاهر، يقولون أنه محال. ولهذا التفويض تأويل إجمالي كما اعترفوا من أنفسهم، ولا يقولون أنه صفة. نبه على هذا الكوثري بتعليقه على كلام الجوزي وتعليقه على كلام ابن قتيبة، وهم لا الايه الجهني يقول لا يقال ان يد صفه لا تكون صفه بل كل هذا نص ورد ينسبه الى الله شيئا ينسبه الى الله شيئا لا نعلم معناه ومعناه الظاهر محال هكذا يقول المطور معناه الظاهر محال يجب ان يكون فاعلا له وهكذا اعتراض المروي معناه الظاهر محال يجب ان يكون فاعلا له اما المفوض فسكت ووقف والمروي بدا يبحث عن معنى اخر متفقون على الاقرار والابرار يمرونها كما جاءت يمروها كما جاءت والاثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعرض لتنوينه ثم نقل تاكيدا لهذه العقيده نقل اربع نقول حديثا مرفوعا واثرا لصحابي واثرا لتابعي واثرا لتابعي بعد التابعين تاكيدا لهذا المعتقد لزومنا في الكتاب والسنه قال وقد امرنا بالاقتفاء باثارهم الاقتفاء القفر يعني المتابعه والتتبع والسير على اثار سبقنا الاقتفاء باثارهم والاهتداء بمنارهم منار الطريق والعلم نهتدي بمنارهم مناراتهم بطريقتهم وحذرنا المحدثات حذرنا من الابتداع واخبرنا انها من الضلالات كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عرضوا عليها من نواجذ النواجذ قيل فيها هي اقصى الاضراس وقيل فيها الميان وقيل فيها الاضراس كلها عرضوا عليها من نواجذ واياكم محدثات الامور فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وقال عبد الله بن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد افيدتم اتبعوا اتبعوا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه اصحابه ولا تبتدعوا ويدخل في هذا الابتداع ما ابتدعه اهل التحريف واهل السير واهل التعطيل لان فقد كفيتم كفينا ان نكفى هذا الدين كامل تام فلا حاجه لهذه الزيادات التي زادها من زاده وقد جاء عن مالك رحمه الله كما روى عنه النجشون وذكره الشرطي في الاعتصام من ابتدع في الاسلام بدعه يراها حسنه فقد زعم ان محمدا خان الرساله لان الله يقول اليوم اكملت لكم دينكم هذا كلام من اعظم كلام الامام مالك رحمه الله لان الذي يقول لك عندنا شيء حسن وشيء زياده ونحن نحتاجه وناتي به فكانه يزعم ان الدين لم يكمل وان النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ اتبعوا ولا تبتدعوا فقد افيدتم نحاول ننهي الاثر اثرين حتى ادخل بعد ذلك بصلب الكتاب وقال عمر بن عبد العزيز المتوفى سنه 63 من الهجره وبعض الناس يسميه الخليفه الخامس او الراشد الخليفه الراشد الخامس وهذا خطا الخلفاء الراشدون اربعه واذا كنا سنضيف خامسا فسنضيف من الحسن بن علي وسنضيف من سادسا معاويه بن ابي سفيان فهو صحابي جليل والحسن صحابي جليل وهما افضل من عمر بن عبد العزيز بلا شك عند اهل السنه فلا يبقى الخليفه الراشد الخامس قال عمر بن عبد العزيز كلاما معناه قف حيث وقف القوم من هم القوم الصحابه وقتلهم الصحابه بالخص قف حيث وقف القوم فانهم عن علم وقفوا يعني لما جاء اصحاب الكلام قالوا نحن اتينا بهذه المصطلحات والمفسرات لماذا اتينا بها للحاجه ورد على الشبهات نتيجة كفوا بهذه البصيرة، كفوا على الخوف في مسائل القدر ومسائل الرؤية والصفات عموما بهذه البصيرة أصبحوا مع عز وجل، وهم في نصرة ولهم لم القسم والله لهم على كشفها كانوا أقوى، وبالفضل لو كان فيها أحرى. هم على كشف الملتبسات كانوا أقوى من جاء بعدها، ولو كان في ذلك فضل لكانوا به أحرى وأولى، لو كان خيرا لسبقونا إليه، لأنهم الأعلم والأفهم والأفضل. لو كان فيها بالفضل لو كان فيها فهم كانوا أحرى بالفضل، فإن قلتم حدث بعدهم هذا يقول المتكلمون، يقول حدثت حوادث وألف المؤلفات، فإن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم. كان ممكن أن يجابوا بمنهج السلف، هذا كلام مفهوم مخالف الكتاب والسنة ولهدي الصحابة فلا يلتفت إليه. وجميع أئمة الإسلام كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وسفيان وإسحاق وأبي عبيد وجميع هؤلاء الأئمة لم يتكلم أحد منهم بالكلام المذموم، يعني لا خاضوا في الحدث والجوهر والعرض والحيز والجهم، وقد كان في عصرهم يتكلم بهذا وذموه أشد الذم. وحكم الشافعي بأن حكمه في أهل الكلام ماذا؟ أن يضرب بالجريد، يضرب بالنعال الجريد. فإن قلتم حدث بعدهم قلنا ما أحدثهم إلا من خالف هديهم، وكان يمكن أن تجاب البدعة بإخمادها لا بالدخول فيها والانحراف معها، يعني ليت من دخل وسلم، بل دخل وخاض وندم. يعني تأمل أن يعيش إنسان 40 سنة 50 سنة يكتب ويؤلف عشرات الكتب والمؤلفات، قال وقلنا قال وقلنا، ثم يعلن الندم في آخر حياته، والله إن هذا لا يأتي بالحسرة. بعض الناس الآن يريد أن يبدأ كما يقولون من الصفر، يعني يريد أن يخوض في الباطل حتى يندم. يعني أما كان في ندم من العظم الشمستاني الإمام الكبير في الكلام ندم، والرازي الإمام الكبير في الكلام ندم، والغزالي ندم، هؤلاء أكبر المتكلمين، رؤوس أهل الكلام، رؤوس أهل الكلام المتسمين بالسنة ندموا وتمنوا أنهم ما خاضوا فيما خاضوا فيه. بعض الناس اليوم يريد أن يبدأ مما ندموا فيه، ولا تؤمل أن ترجع كما رجعوا، هؤلاء رجعوا لأنهم أئمة، رجعوا لأنهم أئمة كبار، مع الأخذ والرد والاطلاع من هنا والتنقل والتنقل، والذي يقرأ الكتب الرازي خاصة يتأمل كيف عصر الله الصحابة والتابعين ومن بعدهم الأئمة، فهو رحمه الله ينتصر لقومه ثم يخالفهم، ثم ينتصر لهم ثم يخالفهم، ينتصر لفلاسفة ثم يخالفهم، وهكذا عمره قضاه في هذا الأخذ والرد في كلام نظري مجرد. عقيدة أهل السنة أبسط من ذلك بكثير بكثير جدا. ولما رجع هؤلاء رجعوا إلى العقيدة البسيطة، الإيمان البسيط والإيمان المجمل والإثبات الوارد في كتاب السنة. وبعضهم قال أموت على ما في الصحيحين، وقد كان يقول أن ما في الصحيحين لا يفيد الهداية ولا يفيد اليقين ثم رجع إلى آخره. ففي هذا في حال هؤلاء عبرة، في حال هؤلاء عبرة. ولقد وصفوا منه ما يشفي وتكلموا منه بما يكفي فما فوقهم حسر، يعني من زعم أنه سيصل إلى درجة فوقهم فعاقبته أنه محسن من التحسير الكلام والنقص والعين، لأن لم يصل إلى شيء. من زعم أنه سيصل إلى فوق علم هؤلاء الصحابة فهو محسن. والجفاء. ولقد قصر عنهم قوم فجفوا وتجاوزهم اخرون فغلوا وانهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. هذا اثر رواه معين في الحليه رواه الجوزي في مناقب عمر بن عبد العزيز رحمه الله. وقال امام عمرو الاوزاعي توفى سنه 157 للهجره: عليك باثار من سلف وان رفضك الناس واياك واراء الرجال وان زخرفوه لك من قول. اذا اردت اثار السلف اين تجدها؟ اذا اردت واحد قال الان انا لا اريد ما بعد القرن الثالث الهجري، لا اريد خلافات ولا اضطرابات وهذا يرد على هذا، اريد ما اثار السلف الصحابه والتابعين، اين يجدها المتسلم؟ انا اساله اين يجدها؟ يجدها في كتب السنه، هذه الاثار حتى الموقوفات تجد بعضها في الصحيحين وبعضها في السنن من مظاهرها مصنف الإمام عبد الرزاق الصنعاني في جملة كبيرة من الآثار السلفية العظيمة، ثم يجدها في الكتب التي ألفت مسندة فيها الآثار والمرفوعات عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة كالسنة للخلال والسنة لعبد الله بن أحمد والسنة لابن أبي عاصم والتوحيد لمنده والإيمان لمنده كأصول اعتقاد الملائكة وغير ذلك. وهذه الكتب التي سميتها لا يعرفها المتكلمون ولا يؤمنون بها بل يبغضونها ويعانونها. هذه السنن من ابي عاصم ولمنده واللالكائي والاجري وعبد الله بن احمد، هذه كتب مرفوضة عند أولئك الناس. فإذا رأيت الإنسان يقبل على هذه الكتب العظيمة ويأخذ منها فاعلم أنه على جادة السلف، وإذا رأيته منقبضا منها إذا عاشاها فهذا ممن خالف السلف وتبع خصومهم. أكتفي بهذا القدر ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا